بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث كان حول الانقلاب، وقلنا الانقلاب من المطهرات، وانقلاب يكون من مصادق الاستحالة، وذكرنا أن الانقلاب مرتبة من مراتب الاستحالة وتسمى بل الانقلاب بالاستحالة العرفية دون الاستحالة العقلية. وبعد ذلك قلنا الاستحالة الانقلاب من المطهرات، ومطهرية الانقلاب ثابتة بالإجماع والنصوص. ذكرنا أقوال الفقهاء، بعض قالوا أنه الانقلاب مطهر بإجماع المسلمين، بعض قال بل علماء الإسلام قالوا بذلك، وبعض قال لا خلاف ولا إشكال فيه. إجمالا الإجماع بل قائم على أن الانقلاب من المطهرات. وبعد ذلك نقول بأنه النصوص أيضا مستفيضة ومتضافرة على أن الانقلاب من المطهرات. بني والفقهاء في هذا المجال، النصوص الواردة في الانقلاب أنه من المطهرات، النصوص ذكروها في طوائف ثلاث. بني الطائفة الأولى تدل على أن الانقلاب من المطهرات، ومطهرية الانقلاب لا فرق بين أن يكون مطهرا بنفسه أو يتحقق الانقلاب بنفسه أو بواسطة وعلاج. جملة من الروايات تدل على أن الانقلاب مطهر بنحو مطلق، أي سواء تحقق الانقلاب بنفسه أو بعلاج. بنفسه كما بينا في الأمس، تحقق الانقلاب بنفسه أنه الخمر يبقى مدة في الخمرة بمقدار 40 أو أكثر، ثم بعد 40 يوم أو أكثر ينقلب هذا الخمر أو تنقلب هاي الخمر إلى شنو؟ إلى خل، بدون استعمال مادة لتحقق الانقلاب. هذا يسموه انقلاب بنفسه. وثانية، لا، الانقلاب يحصل بعلاج كما بينا، توضع مادة، سواء كان تلك المادة خل أو ملح أو شيء آخر، توضع مادة في الخمر وهذه المادة تقلب الخمر إلى الخل. إجمالا هناك مجموعة من الروايات تدل على أن الخمر إذا انقلب خلا بنفسه أو بعلاج هذا الخل يكون طاهرا ويصبح طاهرا لأجل شنو؟ لأجل الانقلاب. وهذه الروايات الآن الطائفة الأولى من الروايات نقرأها تحتوي على الإطلاق إيماني. الرواية الأولى باب بني الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الرواية 9 من هذا الباب. رواية 9 عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه، هذه الرواية معروفة بصحيحة علي بن جعفر. قال سألته، علي بن جعفر يسأل من؟ يسأل أخيه الإمام موسى بن جعفر. قال سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، قال إذا ذهب سكره فلا بأس. هذه الرواية تدل بصراحة وتدل بالإطلاق أيضا على أن الخمر إذا انقلب خلا أو صار خلا هذا الخل يصبح طاهرا. بعدين الإمام يقول من عل، هو ما يقول من عل، طبعا احنا نقول ومن علائم بلي صيرورة الخمر خلا ذهاب السكر، قال إذا ذهب سكره فلا بأس. ذهاب السكر علامة انقلاب الخمر إلى الخل. هذه رواية تدل بالصراحة على أن الانقلاب مطهر، وعلى أن الانقلاب بأي شيء حصل بنفسه أو بعلاج يصبح الانقلاب مطهر ويصبح الخل طاهر. هاي رواية، رواية بالإطلاق والصراحة تدل على المدعى، وهناك روايات ماني باب 45 من أبواب بلي أكل خل الخمر. سبحان الله، سيد الأستاذ سيد القدس السر كان يستغرب أنه لماذا هل كثرة من الروايات على فوائد بلي الخل بلي، كأنما روايات كثيرة عندنا تأكد على شرب الخل، عفوا استعمال الخل. روايات كثيرة موجودة، طبعا العلم ما كان يؤمن بذلك في السابق، أخيرا يؤمن بفوائد الخل، وبعض فوائد الخل موجودة في هذه الروايات. الآن أقرأ بعضها. باب أكل خل الخمر. رواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان أو حنان 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 إجمالا عن أبيه عن أبي عبد الله. رواية الأولى قال عن أبي عبد الله قال ذكر عنده خل الخمر فقال يقتل دواب الباطن ويشد الفم. هذا من فوائد الخمر، دواب الباطن يعني هاي الميكروبات وهالحشرات اللي تحدث في بطن الإنسان الخل يقتلها ويشد الفم. بل هاي رواية. رواية ثانية من هذا الباب ملي لا يبين فوائد الخل يعني بالكناية أن استعمال خل الخمر جائز ومشروع. ليش؟ لوجود هذه الفوائد. طبعا الرواية ما تصرح على أنه جائز شربه، ولكن بالدلالة الالتزامية ذكر عنده خل الخمر. يعني شنو؟ يعني الخل الذي بلي حدث من وراء الخمر، أو الخمر انقلب شنو وصار خلا. هذا يستعمل أم لا؟ إمام يبين فائدته، يقول يقتل دواب الباطن ويشد الفم. رواية ثانية من نفس هذا الباب، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سماعة عن أبي عبد الله قال خل الخمر يشد اللثة، أي اللثة راح تقوى من وراء استعمال خل الخمر، يعني الخل اللي انقلب من الخمر. بعدين يقول ويقتل دواب البطن ويشد العقل. روايات أخرى موجودة أيضا، رواية عليك بخل الخمر فاغتمس فيه فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها. هذه الروايات جميعا تبين شنو؟ جواز استعمال خل الخمر. يعني لقمتك اغمس بي، لقمة اغمس في خل الخمر واستعمل اللقمة. عليك بخل الخمر فاغتمس فيه، يعني اغمس، اغمس اللقمة في خب لا قرينة موجودة فاغتمس فيه. يعني عليك بخل الخمر استعماله فاغتمس فيه فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلى قتلها. روايات أخرى موجودة في هذا الباب بالنسبة لفوائد خل الخمر، وجميع هذه الروايات تدل على أن الخمر إذا انقلبت خلا هذا الخال يجوز استعماله ويجوز شربه، واستعماله وشربه جائز بنحو مطلق، سواء هذا الانقلاب حدث بنفسه وحصل بنفسه، أو هذا الانقلاب حصل بشنو؟ بعلاج وسبب ومادة. هذه جملة من الروايات، وهذه الطائفة الأولى من الروايات. طبعا روايات أخرى هم موجودة، وتدخل تلك الروايات في هذه الطائفة، أي الطائفة الأولى. فإذا الطائفة الأولى من الروايات دلت على بلي جواز استعمال خل الخمر، يعني انقلاب الخمر خلا بلي يجوز استعماله، ومضافا إلى جواز استعماله فيه فوائد كثيرة، وذكرنا بعض الفوائد في تلك الروايات.
برای خمر خیلی فوائد ذکر شده، بس این هم اگه اینجور باید بگیم به دلالت التزامی شربش جایز.
خل مو خمر، خمر لا اكب ضرره اكثر من نفعه، اكثر من نفعه، بل نفعه موجود. لا خمر، خمر اثمهما اكبر من نفعهما. فوائد فائده موجوده، مو انها ما موجوده في الخمر، اي ولكن ضرره اكثر من نفعه من هذا. لا فوائد كثيره، لا فوائد كثيره، فوائد روايه تصرح انه استعمال لاجل هذه الفوائد كثيره. الخمر لا يوجد فيها فوائد كثيره، ضررها اكثر من نفعها. إيبن. هذه الطائفه الاولى من الروايات، وعلى اساس هذه الطائفه الاولى من الروايات الماتن وغيره قال بشنو؟ قال بأن الخل المنقلب من الخمر هذا الخال بلي استعماله جائز. هذا دليل الماتن ودليل كل من تبع الماتن منهم سيد الأستاذ وغيره. والطائفة الثانية من الروايات حديث الحادي عشر من نفس هذا الباب، باب 31 من الأشربة المحرمة. هذه الرواية يرويها صاحب الوسائل من السرائر، من السرائر محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر، تعالج بالملح وغيره لتحول خلا، قال لا بأس بمعالجتها، قلت فإني عالجتها وطينت رأسها إلى آخر. فالآن هذه الرواية نسبة طويلة، ومورد الشاهد من هذه الرواية صدر الرواية، سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا، قال لا بأس بمعالجتها. فهذه الرواية تبين شيئين: الشيء الأول أنها صرحت بأن الخل إذا انقلب من الخمر وانقلبت الخمر إلى الخل يجوز استعماله هذا الخل، هاي نقطة وهي جهة تبينها هذه الرواية. وجهة ثانية تبين هاي الرواية، ولأجل ذلك تصبح هذه الرواية هي الطائبة الثانية من الروايات. جهة ثانية أنه هذا الانقلاب إذا صار بعلاجين، يعني استعمل مادة مثل الخل ومثل الملح وأمثال ذلك، استعمل إحدى هذه المواد وبواسطة هذه المواد انقلبت الخمر إلى الخل، هذا الانقلاب صار بشنو؟ لا بنفسه، بعلاج. والعلاج الرواية تصرح بأنه لا بأس بها أو لا بأس به، لا بأس بهذا العلاج، والطهارة تتحقق بهذا العلاج. فهذه الطائفة الثانية من الروايات. فبهذه الطائفة الثانية من الروايات بلي يثبت شنو؟ إطلاق، ويثبت أنه يجوز تحقيق الانقلاب بعلاجين، لا أن الانقلاب لابد أن يحصل بنفسه، بنفسه وبعلاج كليهما إذا تحقق الانقلاب بهما فيجوز استعمال الخل، والخل يصبح طاهرا ويصبح أيضا شنو؟ حلالا. طبعا لا يخفى عليكم هناك قول بأنه الخمر لا يكون من النجاسات، ها قول مشهور الفقهاء من النجاسات، قيل بأنه مرحوم المقدس الأردبيلي ناقش مع الشيخ البهائي في مسألة نجاسة الخمر وعدم نجاستها، فالمقدس الأردبيلي قدس سره أثبت على أن الخمر لا تكون من النجاسات، ولكن شيخ البهائي كان مصرا على أن الخمر من النجاسات، لكن أثبت بدليل. فإذن على ضوء القول بأن الخمر لا تكون من النجاسات لا ينافي أنه لابد أن يكون شنو يقول من المحرمات، ولكن لا يكون من النجاسات. هنا فيما نحن فيه القائل بعدم نجاسة الخمر يقول هذه الروايات تدل على شنو؟ على أن الخمر إذا انقلب خلا يجوز استعماله وحلال استعماله ولا يكون حراما ولا ينافي مع شنو؟ مع كونه طاهرا، هذا على ضوء هذا القول. ولكن قول المشهور يقولون بأنه نجس الخمر ومن النجاسات، ويقولون بأنه هذه الروايات تثبت الانقلاب، ها انقلاب الخمر إلى الخال، أن الخمر إذا انقلبت إلى الخال يصبح أو تصبح الخمر بعد الانقلاب طاهرا وتصبح شنو حلالا إجمالا. فإذا هذه الطائفة الثانية من الروايات هنا بيّنت بصراحة جواز الانقلاب وصحة الانقلاب وجواز استعمال الخل المنقلب من الخمر، جواز استعماله وطهارته كليهما. وثم هذه الطائفة الثانية أثبتت أيضا شنو؟ طهارة الخل بالانقلاب، طهارة بشنو؟ بسبب وعلاج. الطهارة تتحقق بسبب وعلاج، والانقلاب يتحقق بسبب وعلاج. هاي النقطتين، هاي الرواية الثانية أو الطائفة الثانية بني تبينهن. وأما الطائفة الثالثة من الروايات بني الطائفة الثالثة من الروايات رواية إثبالي، الرواية الثامنة من نفس هذا الباب، رواية الثامنة من نفس هذا الباب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي. هذه الرواية معروفة بأنها صحيحة وسلسلة السند بني ثقات. قال كتبت إلى الرضا، عبد العزيز بن المهتدي يقول كتبت إلى الرضا عليه السلام، جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا. قال لا بأس به. عفوا، هذه الطائفة الثانية، هذه الطائفة الثانية بني، هذه الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة بعد أنا اجتمعت
بني هذا بعلاج، ها
إيه بني روايات الطائفة الثانية كانت بني رواية الطائفة الثالثة الطائفة الثالثة هذه
السبعة نفسها
بدنا موثقة أبي بصير، يعني حديث السابع إيمان. حديث السابع أو الرواية السابعة عن محمد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم وأبي بصير ماري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال سئل عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال لا إلا ما جاء من قبل نفسه، إلا ما جاء من قبل نفسه. هذه رواية تصرح أن الخمر إذا انقلبت إلى الخال بلي يجوز استعمالها إذا كان الانقلاب بنفسه دون واسطة دون سبب دون علاج. صريحة هذه الرواية. فهذه الرواية تصبح معارضة للطائفة الثانية من الروايات، حيث أن الطائفة الثانية من الروايات صرعت بأن الانقلاب إذا حصل بعلاج لا بأس به. هذه الرواية تصرع على أن الانقلاب إذا حصل بعلاج ممنوع بل والانقلاب لا يكون مطهرا في هذه الحالة. فإهنا الفقهاء منهم الشيخ الطوسي قدس سره حمل هذه الرواية على ترك الاستحباب، نقرأ نفس عبارة الشيخ
عجيب من صورة حديث المهمة إيه
هنا بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة من الرواة يتحقق تعارض، حيث أن الطائفة الثانية صرحت بأن الانقلاب إذا حصل بعلاج يكون مطهرا، هذه الرواية تصرح بأن الانقلاب إذا حصل بعلاجين لا يكون مطهرا الانقلاب، فتعارض يصبح قائم بين هاتين الطائفتين من الروايات. هنا الشيخ الطوسي قدس سره صاحب الوسائل يصرح بأنه حمله الشيخ على استحباب تركها حتى يصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره، ولكن لابد أن نحن نقوم بعملية الجمع العرفي إذا يمكن، إذا أمكن عملية الجمع العرفي فيصبح فتوى الماتن وغيره من الفقهاء القائلين بأن الانقلاب بعلاج صحيحون يصبح كلامهم متين والفتوى صحيحة، وإذا لم يمكن الجمع العرفي فعند ذلك مشكل القول بطهارة وحلية الخل المنقلب من الخمر يشكل. خب سيدنا الأستاذ وغيره قالوا بأنه يمكن الجمع العرفي فيما نحن فيه، والجمع العرفي يكون بهذا الشكل، يقولون أن الروايات التي بل جوزت الانقلاب بعلاج ريشة صريحة في الجواز، صريحة في الجواز، والرواية التي أو الروايات التي صرحت بعدم صحة الانقلاب بعلاج تحمل شنو على الكراهة، ريشة صريحة في الجواز، هذه في المنع ظاهرة في المنع بلي فتحمل على الكراهة، تحمل على الكراهة وذيك تحمل على الجواز، فبالنتيجة نقول بشنو بجواز الانقلاب مع علاج، هذه طريقة الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات. والظاهر هذا الجمع جمع عرفي مقبول، بل ريش الرواية تقول صراحة بالجواز هاي بالمنع، مقتضى الجمع بين الجواز والمنع شنو هو الجواز مع كراهة، هكذا يصير بالنتيجة. هذا ما قاله سيدنا الأستاذ وغيره، إجمال الكلام هنا هذا صار بأن الانقلاب من المطهرات سواء كان بنفسه أو بعلاجه. والدليل على ذلك الروايات الكثيرة دلت على أن الانقلاب من المطهرات، والروايات التي دلت على أن الانقلاب بعلاج مطهر، والرواية التي تمنع من الانقلاب بعلاج محمول على الكراهة، محمول على الكراهة. فبالنتيجة يجوز بلي تحقيق الانقلاب بنفسه وبعلاجه.